تخيلوا معنا هذا المشهد للحظات. عادة عندما نتحدث عن المتاحف أو التاريخ، أول ما يتبادر إلى الذهن هو غرف هادئة جداً.
إضاءة خافتة وأشياء قديمة محفوظة بعناية خلف زجاج سميك.
بالضبط، وبطاقات ورقية صغيرة مليئة بتواريخ ننساها بمجرد خروجنا من الباب. يعني هناك دائماً ذلك التوقع الضمني بأن الماضي يجب أن يكون جامداً ومفصولاً تماماً عن واقعنا.
صحيح تماماً. الانطباع السائد هو أن التاريخ عبارة عن مساحة للتأمل الصامت البحت، وهذا طبعاً يقف على النقيض تماماً من إيقاع حياتنا السريعة اليوم.
إيقاع الشاشات الوامضة والتقنيات التي نستخدمها في كل تفاصيل يومنا. طيب، ماذا لو تغيرت هذه القاعدة من الأساس؟
كيف يعني؟
يعني، ماذا لو أصبحت التكنولوجيا الحديثة هي آلة الزمن الفعلية التي تسافر بنا إلى الماضي لنعيشه بدلاً من أن نقرأ عنه فقط؟
أهلاً بكل من يستمع إلينا في هذا الغوص العميق. أوراقنا ومصادرنا اليوم مزدحمة.
لدينا مجموعة غنية جداً من التقارير والمقالات الصادرة في نشرة 7 أيام فن وفكر بتاريخ 31 مارس 2026. 100%، نحن أمام مشهد ثقافي وفني يتسارع بطريقة مذهلة، ومهمتنا في نقاشنا اليوم هي استكشاف نقطة التقاء تبدو في ظاهرها متناقضة.
تقصد الجمع بين الأصالة والعالمية المعاصرة؟
بالضبط. كيف يمكن لبلد أن يحتضن تراثه الروحي والعمراني بقوة وفي نفس الوقت يجد فنانوه طريقهم إلى أضخم أفلام سينما بوليوود، أو تفتح مدنه الصغيرة أبوابها للسينما الإيطالية والآسيوية؟
وهذا هو المثير للاهتمام عندما نتأمل الصورة الكبرى التي ترسمها هذه المصادر. الثقافة لم تعد مجرد ترفيه،
بل أصبحت قوة ناعمة، أليس كذلك؟
قوة ناعمة واقتصاد قائم بذاته. وهذا التحول يتطلب بنية تحتية قوية تحمي الجذور وانفتاحاً ذكياً يتحدث بلغة العصر.
طيب، دعنا نبدأ من الأساس، من الجذور. عندما كنت أقرأ التقارير، استوقفني موضوع الحفاظ على الذاكرة الجماعية للأجيال الجديدة، وتحديداً متحف السيرة النبوية في الرباط.
هذا المشروع استثنائي. الأرقام هنا تتحدث عن نفسها بصراحة.
نعم، التقرير يشير إلى تجاوز 10 مليون زائر منذ أواخر 2022، 10 ملايين.
رقم ضخم جداً، يعكس تحولاً جذرياً. هذا ليس مجرد قاعة عرض، هو الأول من نوعه خارج السعودية، وشراكة استراتيجية بين الإيسيسكو ورابطة العالم الإسلامي والرابطة المحمدية للعلماء.
وهذا يفسر الثقل المؤسساتي، لكن ما لفت انتباهي حقاً هو الآلية، يعني استخدام الواقع الافتراضي والعروض ثلاثية الأبعاد. تخيلوا أن نضع نظارات الواقع الافتراضي لنجد أنفسنا نمشي في طرقات مكة قبل 1400 عام.
هذا يضعنا أمام مفهوم رقمنة الذاكرة. المتاحف التقليدية تعتمد على التلقين، يعني أنت تقرأ وعقلك يحاول بناء صورة.
وهذا متعب لجيل اليوم المعتاد على الشاشات.
بالضبط، هذا النموذج الجديد يعتمد على التجربة الغامرة. نحن نترجم الماضي إلى لغة التكنولوجيا التفاعلية.
طيب، هنا أريد أن أطرح تساؤلاً بصراحة جعلني أفكر ملياً أثناء التحضير.
تفضل.
أنا يوجد خطر هنا؟ يعني استخدام تكنولوجيا مبهرة بصرياً في أمور روحية ودينية، ألا يمكن أن يشتت الزائر عن الجوهر الروحي ويحولها إلى مجرد مدينة ملاهي افتراضية؟
هذا تساؤل مشروع جداً، ويمثل التحدي الأكبر للمصممين. الخيط رفيع للغاية، لكن بحسب تقارير المعرض، التكنولوجيا صممت لتكون خادمة للنص
وليست بديلاً عنه.
صحيح، هي تسهل الوصول للروحانية. عندما يرى الشاب تجسيداً لقيم التسامح في قوالب بصرية حية، الفكرة تترسخ أعمق. التكنولوجيا تصبح جسر.
فهمت. وهذا السعي للحفاظ على الذاكرة لا يقتصر على البعد الروحي فقط، بل يمتد للبعد العمراني أيضاً، وهذا ينقلنا إلى الدار البيضاء.
أيام تراث الدار البيضاء.
نعم، الدورة 15 المرتقبة في إبريل 2026. الشعار لافت جداً، الدار البيضاء الأطلنطية، تنظيم جمعية كازاموار.
هذه الجمعية تعمل على ملف شائك جداً، الحفاظ على التراث المعماري لمدينة تشهد توسعات عقارية شرسة. الشعار ليس مجرد تسويق، هو مقاربة لفهم المدينة.
يعني دعوة للناس ليمشوا في الشوارع ويكتشفوا كيف شكل المحيط الأطلسي جدرانهم، محاولة لربط السكان بذاكرتهم وسط الإسمنت الزاحف.
هذا يصب في مفهوم أنسنة المدن. المدن ليست مجرد مراكز تسوق وكتل إسمنتية،
هي طبقات من الذاكرة.
100%. ما تفعله هذه المبادرات هو مقاومة الزهايمر الحضري الذي تسببه العولمة.
جميل جدا، ولكن الشغف وحده لا يصنع ثقافة مستدامة. نحن بحاجة إلى بنية تحتية وإلى تمويل، وهذا ينقلنا إلى كواليس صناعة الفن، تحديداً وزارة الثقافة وإصلاح دعم المسرح لعام 2026.
التحول الحقيقي يبدأ من هنا، من التشريعات.
الأرقام قفزت، 300,000 درهم لإنتاج الأعمال و 800,000 لتوطين الفرق المسرحية، والأهم صرف 50% كدفعة أولى.
لأن السيولة النقدية كانت تاريخياً هي المقبرة التي تدفن فيها الأعمال المسرحية، فرق كثيرة كانت تتوقف لعجزها عن الدفع.
طبعاً، ولكن الأهم من الأرقام كما ذكرت المصادر هو تغيير الفلسفة، الانتقال من الدعم الكمي المشتت إلى الدعم النوعي.
وهذا ترافق مع شروط صارمة، توثيق العقود، احترام التخصصات و...
وهنا النقطة الخلافية، شرط 5 سنوات خبرة على الأقل للفرقة. يعني الأمر أشبه بتنظيف الحديقة، أنت توفر ماء أكثر ولكنك تقتلع الأعشاب بوضع شروط صارمة.
تشبيه مثير.
لكن ألا يمكن لهذا الشرط أن يقتل إبداع الشباب الصاعد؟ تخيلي شباباً موهوبين تخرجوا للتو، لا يملكون سيرة ذاتية ل5 سنوات، ألا يقصيهم هذا النظام؟
شوف، عاطفياً قد يبدو هذا الشرط محبطاً، ولكن في ميكانيكا الصناعة الثقافية هذا العلاج المر ضروري. نحن ننتقل من الرعاية الاجتماعية إلى الصناعة الحقيقية.
كيف ذلك؟
هذا الشرط لا يقتل موهبة الشباب، بل ينقذهم من العشوائية، يدفعهم للاندماج داخل مؤسسات وفرق قائمة، بدلاً من تأسيس فرقة تتفكك بعد عرض واحد، يتدرجون داخل فرق كبرى.
يعني يخلق دينامية صحية، يحمي المحترفين ويدرب الشباب مؤسساتياً،
ويضمن أن أموال الدعم تذهب لإنتاج مستدام وليس لتجارب عابرة.
ترتيب ممتاز للبيت الداخلي، وعندما تؤسس هذه البنية تصبح مؤهلاً لاستضافة العالم، وهذا ما نراه في السينما. المدهش في التقارير أننا لا نتحدث عن العواصم الكبرى،
اللامركزية الثقافية بأبهى صورها.
ريل 2026 تأخذنا إلى مدينة الصويرة أولاً، الدورة الرابعة لمهرجان تحت عنوان دعينا أنطقه بشكل صحيح، لا دولتشي فيتا أموغادور، احتفاء بالسينما الإيطالية.
اختيار الصويرة ذكي جداً، هي مدينة تمتلك إرثاً كوزموبوليتانياً،
يعني بطقة انصهرت فيها ثقافات وأديان متعددة.
صحيح، عربية، أمازيغية، يهودية، أفريقية، وأوروبية. هذا يجعلها منصة طبيعية لحوار متوسطي مع إيطاليا عبر السينما.
ثم ننتقل إلى مدينة جبلية صغيرة مثل وزان، الدورة الثانية لمهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي للسينما الأفرو-آسيوية. وزان تربط إفريقيا بآسيا،
نوع متقدم جداً من الدبلوماسية الثقافية بين دول الجنوب، محاولة لكسر المركزية الغربية
لكي لا نرى العالم دائماً عبر فلتر العواصم الغربية.
100%. نتبادل القصص والهموم مباشرة بين إفريقيا وآسيا،
ونصل إلى سيلا، الدورة 19 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة. وهذا المهرجان بالذات يبدو أنه يحمل أجندة صناعية أعمق من مجرد العرض،
لأنه يركز بقوة على دور المرأة خلف الكاميرا وليس أمامها فقط.
تقصديني المهن مثل الإخراج والإنتاج؟
وإدارة التصوير وكتابة السيناريو. صناعة السينما عالمياً لا تزال ذكورية في مناصب القرار ورؤوس الأموال. مهرجان سيلا يوفر منصة عالمية لمناقشة هذه التحديات.
واو، مدن صغيرة تحتضن العالم، وكما استقطبنا العالم نرى الآن تراثنا يخترق أسوار العالمية بقوة عبر الموسيقى.
الموسيقى هي المؤشر الأسرع لقياس نبض التحولات الثقافية، لا تحتاج لتأشيرة عبور.
لنرى المشهد المحلي أولاً، عودة مغني الراب إنكونو بألبوم اسمه سبليت.
الانقسام أو الازدواجية.
نعم، يمزج أسلوبه القديم مع التجديد وحفلات مع دراغانوف ومنال بنشليكا. وأيضاً عصام كمال أطلق أغنية فلو مصورة في باريس.
عنوان ألبوم إنكونو يعني سبليت يلخص حالة الفنان المعاصر، ضغط الحفاظ على الجذور من جهة وتطوير الإيقاع ليناسب الذوق العالمي من جهة أخرى.
وعصام كمال يغلف موسيقاه المحلية بغلاف بصري عالمي في باريس
لتسهيل تسويقها طبعاً.
طيب، هذا فناننا يذهب للخارج، ماذا عن انتقال موسيقانا لتصبح جزءاً من صناعة ضخمة هناك؟ الفنان نبيل الحوري يشارك في فيلم بوليوود ضخم
مع رانفير سينغ في فيلم دوراندار دا ريفنج.
والأغرب أنه يعيد غناء أغنية الشاب خالد الشهيرة ديدي بإيقاعات هندية مغاربية كخلفية لمشرد أكشن.
هذا يثبت مرونة إيقاعات الرأي المغاربية وقدرتها على الاندماج في أنساق مختلفة، كما يؤكد بحث بوليوود عن تنوع ثقافي لاستقطاب أسواق جديدة.
تركيبة مجنونة، لكن تمسكوا جيداً. الحدث الأكبر والأكثر إثارة للجدل هو كاني ويست.
ألبوم بولي.
نعم، وتحديداً أغنية All the Love. فجأة نستمع إلى مقطع من أغنية فيروز فايق عليا مدمجاً مع الهيب هوب والغوسبل. هذا فجر نقاشاً منقسماً تماماً، ودعونا ننقله بحياد تام.
تفضل.
المعسكر الأول يراه تكريباً واعترافاً بعالمية الصوت العربي، انتصار ثقافي. المعسكر الثاني يراه استغلالاً تجارياً لتراث ذي رمزية حساسة، ويتساءلون عن الحقوق وتجريد الأغنية من سياقها. كيف نفهم هذا التداخل تقنياً؟
تقنية تسمى السامبلينج أو أخذ العينات. المنتج يأخذ مقطعاً صوتياً صغيراً كصوت فيروز هنا، يعزله، يغير سرعته ويدمجه في هيكل موسيقي حديث.
يعني يعيد تدوير المادة الخام.
بالضبط، وهذه التقنية تجسد ذروة العولمة الثقافية. مادونا ودريك فعل ذلك سابقاً. بعيداً عن الجدل الذي لا نصدر حكماً بشأنه، هذا يؤكد أن الحدود الثقافية انهارت في الفضاء الرقمي. التراث أصبح مادة مرنة تتشكل في إيقاعات حديثة.
يا لها من رحلة مكثفة. بدأنا من الواقع الافتراضي للسيرة النبوية بالرباط وذاكرة الدار البيضاء،
ومررنا بهندسة قوانين المسرح الصارمة،
ثم السينما العالمية في الصويرة ووزان وسلا،
وصولاً لاختراق الموسيقى لبوليوود واستوديوهات كاني ويست.
الثقافة لم تعد أرشيفاً مغلقاً أبداً،
هي ورشة عمل كبرى ومفتوحة يتم تفكيك الماضي لإعادة تركيبه بلغة الحاضر.
وهذا يقودنا لآخر فكرة نتركها للمستمعين للتأمل. لقد رأينا اليوم كيف يتداخل الواقع الافتراضي مع التأريخ، وكيف تعاد صياغة الأصوات التراثية بالهيب هوب مع تسارع هذه التقنيات التي تمزج كل شيء بكل شيء. هل سيعرف فنانو ومؤرخو المستقبل معنى كلمة أصلي، أم أن النسخة المعدلة ستصبح هي الحقيقة الجديدة؟ شكراً لرحلتكم معنا في هذا الغوص العميق، وإلى لقاء آخر نفكك فيه تعقيدات عالمنا.